أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. بالله اعتصمت وبالله أثق وعلى الله أتوكل. التأمل 85. أمير المؤمنين عليه السلام يؤكد أن حقوق الأمة، أن يؤكد أن من حقوق الأمة أن يقودها من يتمتع بحسن السياسة، ويرسخ بأحاديثه عليه السلام، ويرسخ بأحاديثه مسألة الوعي والقدرة السياسية في العقل الجمعي للأمة. من أهم الصفات التي يجب أن يتمتع بها حاكم المسلمين هو الفهم الدقيق للمسائل، وحسن التشخيص، وسرعة الإدراك، ودقة النظر في جميع الأمور التي تحتاج إلى تدبير وحسن سياسة. والشعوب الإسلامية الآن والحركات السياسية فيها خاصة بأمس الحاجة في واقعنا المعاصر إلى تحقيق هذا الشرط في من يتصدى لقيادة الأمة. أمير المؤمنين عليه السلام يرى أن أساس الحكم هو حسن السياسة، فمن أقواله عليه السلام الملك سياسة، وفضيلة الرئاسة حسن السياسة. وأيضا قال عليه السلام آفة الزعماء ضعف السياسة، ولذلك عد أمير المؤمنين عليه السلام الوعي السياسي عامل مباشر للتأثير على الشعوب، واعتبره من حقوق الأمة بأن يقودها من يتمتع بحسن السياسة، فإن حسن السياسة قوام الرعية، وإن سوء التدبير سبب التدمير. فحسن السياسة عند أمير العصمة والبيان عليه السلام له أبعاد، منها أولا القدرة البدنية والنفسية، إذ يقول عليه السلام لا يحمل هذا الأمر إلا أهل الصبر والبصر والعلم بمواقع الأمور. ويقول أيها الناس أن أحق الناس بهذا الأمر أقواهم عليه وأعلمهم بأمر الله فيه. البعد الثاني في حسن السياسة، البعد الثاني هو الموازنة السياسية وتقديم الأهم على المهم، إذ يقول عليه السلام أما بعد فإن تضييع المرء ما وليه وتكلفه ما كفيه لعجز حاضر ورأي متبر. ثالثا، البعد الثالث في عملية الوعي السياسي هو الدقة والحزم في تحقيق المصالح ودرء المخاطر عن كيان الدولة وشعبها وعقيدتها، إذ يقول عليه السلام من رد عن المسلمين عادية ماء أو نار أو عادية عدو مكابر للمسلمين كفر الله ذنبه. وهذه مسؤولية كبيرة، وأجدر من يتحملها هو حاكم المسلمين، فالناس تقتدي به. والإمام عليه السلام يطلب من الحاكم أن يباشر الدفاع عن الأمة بنفسه، إذ كان على سبيل المثال يقول لاثنين من قواده: وأحرسا واحرسا عسكركما بأنفسكما ولا تذوقا نوما إلا غرارا ومضمضة. بل سيرته العملية عليه السلام لم تكن إلا تجسيدا حيا لما كان يأمر به بالدفاع عن الأمة وعقيدتها بنفسه. وله كلمة عليه السلام في آلية اختيار العمال، إذ يقول: ثم انظر في أمور عمالك واستعملهم اختيارا ولا تولهم محاباة وأثرة، فإنهما جماع شعبة الجور والخيانة، وتوخ منهم أهل التجربة والحياء من أهل البيوتات الصالحة والقدم في الإسلام. ويحدد الإمام عليه السلام ضابط آخر لعملية اختيار العمال، إذ يقول: إن شر وزرائك من كان قبلك للأشرار وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الإثم وإخوان الظلمة، إلى آخر. نستنتج أن هناك تركيز عند الإمام عليه السلام على عملية اختيار العمال والحواشي، وهذه تستمد أهميتها من ثلاثة أمور. الأمر الأول البعد الشرعي، إذ يقول عليه السلام: من استعمل خائنا فإن محمد صلى الله عليه وآله بريء منه في الدنيا والآخرة. ويقول أيضا عليه السلام: لم يكن الله ليراني أتخذ المضلين عضدا. ثانيا البعد السياسي، البعد السياسي الاختيار غير الدقيق، أن الاختيار غير الدقيق قد يسبب أزمة وإشكالات تنعكس بالتأكيد على القيادة العليا والحاكم نفسه، إذ يقول الإمام عليه السلام: من فسدت بطانته كان كمن غص بالماء، فإنه لو غص بغيره لأساغ الماء غصته. وورد عنه عليه السلام: لا يواد الأشرار إلا أشباههم، ولا يصطنع اللئام إلا نظراءهم. ثالثا البعد القانوني، وهو تحمل الحاكم لأخطاء ولاته من الناحية السياسية ومن الناحية الشرعية، إذا لم يتم تداركها ويسعى لإصلاحها. وهذا ما نادى به الإمام عليه السلام حيث يقول لواليه عبد الله بن عباس، يقول: أربع أبا العباس، يعني أرفق، أربع أبا العباس رحمك الله فيما جرى على يدك ولسانك من خير وشر، فإنا شريكان في ذلك. إذن الحاكم يتحمل أخطاء عماله وبطانته وحاشيته أمام الله جل جلاله وأمام الناس إلا إذا تبرأ منه. هذه الأبعاد التي ذكرناها باختصار إذا تكاملت في الوعي السياسي للسلطة الحاكمة سيؤدي بالنتيجة إلى النهوض بالأمة إلى أكمل وأسمى المراتب. وهذا هو علي عليه السلام، فهو يرد على متهميه بضعف السياسة ويوضح أداءه المتميز بالذكاء والحسم في الإطار الإسلامي، إذ يقول: فقمت بالأمر حين فشلوا وتطلعت حين قبعوا ونطقت حين تعتعوا ومضيت بنور الله حين وقفوا. فتأمل. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل. لا زال الكلام في الفصل الرابع، والفصل الرابع منعقد في العدل، وذكرنا أن فيه مباحث. في الدرس السابق ذكرنا مقدمة، وبينا في المقدمة الخلاف بين في مفهوم الحسن والقبح بين متكلم المسلمين، العدلية من جهة، الإمامية والمعتزلة والأشاعرة من جهة أخرى. ودخلنا في المبحث الأول، قلنا في هذا الفصل سيذكر المصنف كم مبحث؟ لا، 6 مباحث. نعم، في المبحث الأول نحن طبقنا العبارة، تذكرون؟ طبقنا عبارة العلامة الحلي رحمه الله، وقلنا في المبحث الأول عندنا، أحسنتم، 3 مطالب. في المبحث الأول عندنا 3 مطالب. المطلب الأول بلي كان مقدمة، والمطلب الثاني خلاف بين العدلية والأشاعرة، والمطلب الثالث أحسنتم أدلة الفريقين. هذا كلامنا أين؟ في المبحث الأول. في المبحث الأول من المباحث 6، واضح؟ وطبعا نحن قبل هذه المباحث 3 قدمنا مقدمة في مسألة هل يندرج العدل ضمن التوحيد أو لا يندرج ضمن التوحيد. بينا أن هناك أو في المقام قولان، وذكرنا هذين القولين، واضح؟ الآن نحن نتكلم في المبحث الأول، وهو ماذا قال العلامة رحمه الله؟ قال الأول: العقل قاض بالضرورة أن من الأفعال ما هو حسن كرد الوديعة والإحسان والصدق النافع إلى آخره. الآن نريد أن نوضح هذا المبحث من خارج العبارة. فقلنا يوجد عندنا 3 مطالب، واضح؟ المطلب الأول مقدمة بيناها، المطلب الثاني ما هو؟ أحسنتم، خلاف بين العدلية والأشاعرة، ونحن الآن نتكلم فيه. الخلاف بين العدلية والأشاعرة، ولبيان هذا الخلاف نحتاج إلى مقدمتين. المقدمة الأولى في تقسيم الفعل إلى أقسامه 5، في تقسيم الفعل إلى أقسامه 5، والمقدمة الثانية أن للحسن والقبح معان 3، أن للحسن والقبح معان 3. الآن نتكلم في المقدمة الأولى. ما هي المقدمة الأولى؟ أحسنتم، تقسيم الفعل إلى أقسامه 5. والآن أريد منكم أن سأذكر لكم مخطط مشجر، مشجر، ثم بعدها نطبق عبارة المقداد السيوري رحمه الله، واضح؟ الآن ضع وسط الصفحة، يعني هذا المشجر توضيح لتقسيم الشارح رحمه الله. في وسط الصفحة الفعل مطلقا، الفعل مطلقا، مطلقا، أرجو أن تسرعوا، الفعل مطلقا، شق إلى جهة اليمين، شق إلى جهة اليسار، شق إلى جهة اليمين، شق إلى جهة اليسار. الذي على جهة اليمين اكتب يتصف بصفة زائدة على حدوثه، يتصف بصفة زائدة على حدوثه. حدوثه الذي على جهة اليسار، الذي على جهة اليسار لا يتصف، لا يتصف أي الفعل لا يتصف بين هلالين، اكتب كفعل الساهي والنائم والعجموات تحت لا يتصف، تحت لا يتصف، اكتب بين هلالين كفعل الساهي والنائم والعجماوات. الآن أرجع معي إلى الشق الأول. ما هو الشق الأول؟ ماذا قلنا؟ هذا الفعل يتصف بصفة زائدة على حدوثه. أيضا شقان، شق إلى جهة اليمين، شق إلى جهة اليسار. حاولوا أن تسرعوا رجاء. شق إلى جهة اليمين وشق إلى جهة اليسار. الذي على جهة اليمين واضح، الذي على جهة اليمين ينفر العقل من تلك الصفة، ينفر العقل من تلك الصفة. الذي على جهة اليسار، الذي على جهة اليسار لا ينفر العقل، لا ينفر العقل. الذي على جهة اليمين ينفر العقل من تلك الصفة، اكتب تحته بين هلالين القبيح. بل القبيح هو الفعل القبيح. الآن ارجع معي إلى جهة اليسار، لا ينفر العقل، لا ينفر العقل. شق إلى جهة اليمين، شق إلى جهة اليسار، شق إلى جهة اليمين، شق إلى جهة اليسار. الذي على جهة اليمين يتساوى الفعل والترك، يتساوى الفعل والترك. الذي على جهة اليسار لا يتساوى الفعل والترك، لا يتساوى الفعل والترك. الذي على جهة اليمين يتساوى الفعل والترك، اكتب بين هلالين المباح، الفعل المباح، المباح. ارجع معي الى جهة اليسار، لا يتساوى، لا يتساوى الفعل والترك. ايضا شقان، شق الى جهة اليمين، شق الى جهة اليسار. حاول ان تسرع. الذي لا يتساوى الفعل والترك فيه شقان، شق الى جهة اليمين، شق الى جهة اليسار. الذي على جهة اليمين يكون الترك راجحا، يكون الترك راجحا. الذي على جهة اليسار، الذي على جهة اليسار لا يكون الترك راجحا، لا يكون الترك راجحا. ارجع معي الى جهة اليمين، احسنتم، يكون الترك راجحا. شقان، شق الى جهة اليمين، شق الى جهة اليسار. الذي على جهة اليمين النقيض ممنوع، النقيض ممنوع، اكتب تحته بين هلالين الحرام، الحرام. الذي على جهة اليسار ما هو؟ النقيض غير ممنوع، النقيض غير ممنوع، اكتب تحته المكروه، المكروه. الآن ارجع معي الى الشق الذي تركناه على جهة اليسار، ما هو؟
لا يتصل بين الشعرين.
لا
لا يتصل.
لا يتصل.
لا لا ليس هذا، هذا انتهينا منه. لا يتصل، لا يكون الترك راجحا. ماذا قلنا؟ لا يتساوى الفعل والترك. إما أن يكون الترك راجحا، هذا له شقان، أو بل إما أن يكون الترك راجحا له شقان، أو لا يكون لا يكون الترك راجحا، هذا أيضا شقان، شق إلى جهة اليمين، شق إلى جهة اليسار. بل لا يكون الترك راجحا. لا قلنا الذي على جهة اليمين يكون الترك راجحا له شقان، النقيض ممنوع، النقيض غير ممنوع. الذي على جهة اليسار يكون الترك راجحا له شقان، شق إلى جهة اليمين النقيض ممنوع، وشق إلى جهة اليسار النقيض غير ممنوع. النقيض ممنوع هو الحرام، النقيض غير ممنوع هو المكروه. الآن الشق الذي على جهة اليسار ما هو؟ أحسنتم، لا يكون الترك راجحا. هذا أيضا له شقان، شق إلى جهة اليمين، شق إلى جهة اليسار. لا يكون الترك راجحا له شقان، شق إلى جهة اليمين، شق إلى جهة اليسار. الذي على جهة اليمين الترك ممنوع، الترك ممنوع. الذي على جهة اليسار الترك غير ممنوع، الترك غير ممنوع. الذي على جهة اليمين الترك ممنوع. بين هلالين اكتب تحته الواجب، الواجب. الذي على جهة اليسار الترك غير ممنوع، اكتب تحته بين هلالين المندوب، المندوب. الآن ماذا تحصل عندنا؟ كم قسم؟ أحسنتم، شق لا يتصف كفعل الساهي وهو النائم، الساهي كفعل الساهي والنائم والعجماوات، ومباح عندنا يتساوى الفعل والترك، وحرام ومكروه وواجب ومندوب. واضح؟ هذا تقسيم الفعل إلى أقسامه الخمسة. تقسيم آخر، تقسيم آخر أيضا، أيضا مشجر، تقسيم آخر. اكتب في وسط الصفحة الفعل مطلقا، وسط الصفحة الفعل مطلقا، وسط الصفحة الفعل مطلقا. شق إلى جهة اليمين، شق إلى جهة اليسار، حاول أن تسرع. شق إلى جهة اليمين، شق إلى جهة اليسار. الذي على جهة اليمين إما أن يتعلق بفعله ذم، إما أن يتعلق بفعله ذم، الشق الذي على جهة اليسار، أو لا يتعلق بفعله ذم، أو لا يتعلق، أو لا يتعلق بفعله ذم. أرجع معي للشق الذي الأول على جهة اليمين، إما أن يتعلق بفعله ذم، اكتب بين هلالين تحته الحرام، الفعل الحرام. أرجع معي إلى الذي على جهة اليسار، لا يتعلق بفعله ذم، شق إلى جهة اليمين، شق إلى جهة اليسار. ها، الذي لا يتعلق بفعل ذم، شق إلى جهة اليمين، شق إلى جهة اليسار. الذي على جهة اليمين يتعلق بفعله مدح، يتعلق بفعله مدح. الذي على جهة اليسار لا يتعلق بفعله مدح، لا يتعلق بفعله مدح. الآن تعال معي إلى الذي على جهة اليمين. ما هو الذي على جهة اليمين؟ أحسنتم، الذي يتعلق بفعل مد له شقان، شق إلى جهة اليمين، شق إلى جهة اليسار. الذي على جهة اليمين يتعلق بتركه ذم، يتعلق بتركه ذم. الذي على جهة اليسار لا يتعلق بتركه ذم، لا يتعلق بتركه ذم. الآن تعال معي إلى جانب الأيمن اليمين، يتعلق بتركه ذم، اكتب تحته بين هلالين الواجب، الواجب. الآن تعال معي إلى الشق الأيسر، ما هو؟ لا يتعلق، اكتب تحته بين هلالين المندوب، المندوب. الآن تعال معي إلى الشق الرئيسي الذي على جهة اليسار، ما هو؟ لا مدح، أحسنتم، لا يتعلق بفعله مدح. أيضا شقان، شق إلى جهة اليمين، شق إلى جهة اليسار. لا قلنا يتعلق بفعله مدح أو لا يتعلق بفعله مدح.
أولا قسمنا المطلق، إما أن يتعلق بفعله ذم
أو لا يتعلق بفعله ذم. ثم جئنا إلى الذي لا يتعلق بفعله ذم، إما أن يتعلق بفعله مدح أو لا يتعلق بفعله مدح. انتهينا من الذي يتعلق بفعله مدح، بقي عندنا الذي لا يتعلق بفعله مدح، بل أيضا له شقان، شق إلى جهة اليمين، شق إلى جهة اليسار. الذي على جهة اليمين يتعلق بتركه مد، يتعلق بتركه مد. أو الثاني على اليسار، لا يتعلق بتركه مد، لا يتعلق بتركه مد. الذي يتعلق بتركه مد، الذي يتعلق بتركه مد، اكتب تحته بين هلالين المكروه، المكروه. بقي عندنا الشق الأخير، ما هو؟ لا يتعلق بتركه مد، اكتب بين هلالين تحته المباح، المباح. الآن كم عدد أقسام الفعل؟ لا
سبعة، خمسة.
الحرام الذي حصرناه بين هلالين، الواجب، المندوب، المكروه، المباح. واضح؟ واضح. الآن هنا ملاحظة، هنا ملاحظة ونطبق العبارة. وقع خلاف في المكروه والمباح، وقع خلاف في المكروه والمباح، هل هما داخلان تحت الفعل الحسن أو داخلان تحت الفعل القبيح؟ وقع خلاف في الفعل المكروه والفعل المباح، هل هما داخلان تحت الفعل الحسن أو الأفعال الحسنة أو الحسن، أم داخلان تحت الفعل القبيح؟ في المقام ثلاثة أقوال، في المقام ثلاثة أقوال. القول الأول، القول الأول أنهما داخلان في الحسن، أنهما داخلان في الحسن، المكروه والمباح، سيدنا، أنهما داخلان في الحسن. هذا هو القول الأول. القول الثاني، القول الثاني أن المكروه داخل في القبيح، أن المكروه داخل في القبيح والمباح داخل في الحسن، والمباح داخل في الحسن. ثالثا القول الثالث، القول الثالث أن المكروه داخل في القبيح، أن المكروه داخل في القبيح، وإن كان الذم المترتب على فعله أقل. أن المكروه داخل في القبيح، وإن كان الذم المترتب على فعله، على فعل المكروه أقل. وأما المباح، وأما المباح فخارج عن القسمين، وأما المباح فخارج عن القسمين، يعني حاله حال أفعال البهائم، حاله حال أفعال البهائم. هذه هي المقدمة الأولى. بل المقدمة الأولى من المطلب الثاني من المبحث الأول، واضح؟ المقدمة الأولى من المطلب الثاني الذي هو بيان الخلاف بين العبدية والأشاعرة من المبحث الأول، واضح؟ الذي هو في بيان حسن الأشياء وقبحها عند العقل، واضح؟ الآن نطبق العبارة ثم ننتقل إلى المقدمة الثانية. قال أقول، من المتكلم؟ المقداد السيور رحمه الله لما فرغ من مباحث التوحيد شرع في مباحث العدل، والمراد بالعدل هو تنزيه الباري تعالى عن فعل القبيح والإخلال بالواجب. ولما توقف ذلك، أي إثبات العدل الإلهي، إثبات العدل الإلهي، ولما توقف ذلك على معرفة الحسن والقبح العقليين، أي بلي، وهنا الحسن والقبح العقليين في قبال الحسن والقبح الشرعيين، وسيأتي إن شاء الله بيان الفرق بينهم. قال ولما توقف ذلك على معرفة الحسن والقبح العقليين قدم البحث فيه، أي قدم البحث في معرفة الحسن والقبح. لماذا؟ لأنني حتى أعرف العدل لابد من معرفة القبح. بلي، لماذا؟ لأن العدل هو تنزيه، التنزيه عن القبيح. العدل ما هو؟ هو التنزيه عن القبيح. إذا لابد لي أن أعرف القبيح، فقدمنا هذه المقدمة في الأفعال في الحسن والقبح العقليين، واضح؟ قال واعلم أن الفعل، هنا الفعل ضعه في دائرة، أطره في دائرة بإطار دائر، إذا كلامنا هنا، المقسم هنا الذي في وسط الصفحة هنا هو الفعل. قال واعلم أن الفعل ضروري التصور، ضروري التصور أي بديهي، ضروري التصور. فهنا عندما يقول الفعل ضروري التصور، ليس مراد الشارع أن الفعل، أنه يريد أن يقسم الفعل إلى ضروري التصور ونظري التصور، لا، ليس هذا المراد، بل مراده أن الفعل لا يحتاج إلى تعريف لبداهته، الفعل لا يحتاج إلى تعريف لبداهته، بل في مقابل جماعة، هناك جماعة حاولوا تعريفه، تعريف الفعل، ولكن لم تسلم تعاريفهم من نقض وإشكال. إذن الحق الذي نريد أن نتوصل إليه أن الفعل بديهي التصور، الفعل بديهي التصور، غني عن التعريف، غني عن التعريف. أرجع معي الآن، قال واعلم أن الفعل ضروري التصور، وهو، أرجو الالتفات، سيبين التقسيم الذي بيناه نحن في المخطط. قال وهو إما أن يكون له وصف زائد على حدوثه أو لا. هنا عندما قال وهو إما، اكتب رقم واحد على إما، رقم واحد على إما، وهو إما أن يكون له وصف زائد على حدوثه أو لا، أو لا اكتب رقم اثنين، أو لا اكتب رقم بالي اثنين. إذن هو بدأت بالتقسيم الفعل، وهو إما أن يكون له وصف على حدوثه، يعني الوصف الزائد على الفعل هما الحسن والقبح، الوصف الزائد على الفعل ما هما؟ الحسن والقبح، يعني مفهوم الفعل شيء ومفهوم الحسن والقبح شيء آخر، واضح؟ ماذا قال؟ قال وهو إما أن يكون له وصف زائد على حدوثه أو لا، أو لا. وهنا فائدة، الفعل بما هو لا يتصف بالحسن والقبح، أرجو الالتفات، الفعل بما هو لا يتصف بالحسن والقبح، وإنما يتصف بهما إذا نمي، إذا نسب إلى فاعل مدرك، إذا نسب إلى فاعل مدرك. فمثلا إذا صدر الصد من آلة لا يتصف حينها بالحدث، إذا صدر الصدق من آلة لا يتصف بأنه بالحسن، أو مثله النائم والساهي، فإذا صدر الفعل من النائم، من النائم أو من الساهي، هذا لا يتصف بالحسن، واضح؟ ولذلك يقولون هكذا لا حسن ولا قبح في مجال الدلالة التصورية، لا حسن ولا قبح في مجال الدلالة التصورية، يعني انخطار معنى اللفظ في الذهن بمجرد إطلاق اللفظ، واضح؟ لأن اللفظ في موردها لا يوجب أكثر من تصور معناه في الذهن عند إطلاقه، واضح؟ نعم، نجد هذا المعنى في الدلالة التصديقية، نجد هذا المعنى في الدلالة التصديقية، وهذه الدلالة التصديقية يقسمونها إلى الدلالة التصديقية الأولى أو التفهيمية أو الاستعمالية، ويراد منها وإلى القسم الثاني، وإلى الدلالة التصديقية الثانية الجدية. الأولى الدلالة التصديقية التفهيمية الاستعمالية، المقصود منها دلالة اللفظ على إرادة المتكلم، يعني تفهيم معناه من إطلاقه، فهي تضيف معنى زائد إلى الدلالة التصورية. ما هو هذا المعنى؟ وهو الدلالة على إرادة المتكلم للمعنى من اللفظ، إرادة المتكلم للمعنى من اللفظ. أما الثانية الدلالة التصديقية الجدية، المقصود منها ظهور حال المتكلم، ظهور حال المتكلم بأن ما أراد تفهيمه بكلامه مريد له جدا وواقعا، واضح؟ فهذا المعنى الذي ذكرناه قد يظهر بصورة أجلى في الثانية في الجدية. وهذه مصطلحات ستأتي إن شاء الله، ستمر عليكم في مباحث الأصول، ولكن أنا أردت أن أشير إشارة إليها، واضح؟ الآن أرجع معي. قال: واعلم أن الفعل ضروري التصور، وهو إما أن يكون له وصف زائد على حدوثه أو لا. والثاني، ما هو الثاني؟ اللا، برفع الثاني اللا، نعم، وهو الفعل الذي يكون ضروري التصور الذي ليس له وصف زائد على حدوثه، الذي ليس له وصف زائد على حدوثه. قال: والثاني كحركة الساهي والنائم. فهذا لا يتصف بأنه حسن، ولا يتصف بأنه قبيح، ليس له وصف زائد، فعل ولكن ليس له وصف زائد على حدود، واضح؟ قال: والأول، من هو الأول؟ أحسنتم، وهو الفعل الذي يكون ضروري التصور والذي له وصف زائد على حدوثه، والذي له وصف زائد على حدوثه، وهو المقصود هنا، وهو محل البحث. قال: والأول إما أن ينفر العقل من ذلك الزائد أو لا، إما أن ينفر، هنا أكتب رقم واحد، إما أن ينفر رقم واحد عليه، إما أن ينفر العقل من ذلك الزائد أو لا، أكتب رقم اثنين أو لا، أكتب رقم اثنين، واضح؟ والأول، ما هو الأول؟ أحسنتم، إما أن ينفر العقل من ذلك الزاد، والأول هو القبيح، والأول وهو القبيح، يعني الذي ينفر العقل منه هو القبيح عقلا، هو القبيح عقلا. والثاني، ما هو الثاني؟ أو لا، الذي لا ينفر، وهو الذي لا ينفر العقل منه، وهو الذي لا ينفر العقل منه. إذن العقل لا ينفر منه، مما يدل على عدم قبح العقل، مما يدل على عدم قبح العقل العقلي طبعا، ولكن هذا لا يبرئه من قبح شرعي. قد لا يكون قبيح عقلا، ولكن قد يكون قبيح شرعا، كما هو حال الحرام والمكروه. فبعض العقلاء يرون الحرام ليس قبيح عقلا، أو المكروه ليس قبيح عقلا، ولكن هو قبيح شرعا، لأن الشارع قبحه. وهنا المقصود بالعقل هنا هو العقل البشري القاصر، العقل البشري القاصر الذي لم يرقى إلى الكمال ولم يدنو من عرش الجلال. وإلا لو أردنا العقل البشري الكامل الموجود مثلا في أئمة أهل البيت عليهم السلام، لتوافق، لحصل عندنا التوافق بين ما يقبحه العقل وبين ما يقبحه الشرع، واضح؟ وبين ما يقبحه الشارع مع ما يقبحه العقل، فيكون على سبيل الموجب الكليات، كل ما يقبحه العقل يقبحه الشارع المقدس، وكل ما يقبحه الشارع المقدس يقبحه العقل. هذا إذا نظرنا إلى العقل الكامل. أما هذا التشقيق فعلى العقل البشري القاصر، واضح؟ واضح هذا المعنى؟ أرجع معي الآن. قال: والثاني وهو الذي لا ينفر العقل منه، إما أن يتساوى فعله وتركه وهو المباح، وهو المباح، واضح؟ وهذا هنا كلام أخواني لا أريد أن أذكره، هنا كلام سيأتي في الأصول، لأنه يوجد عندنا إباحة بالمعنى الأخاص ويوجد عندنا إباحة بالمعنى الأعم، واضح؟ الإباحة بالمعنى الأخاص هذه تقسيم الأحكام التكليفية إلى الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة، وهذه تنقسم إلى قسمين: إباحة اقتضائية وإباحة غير اقتضائية. إذن هنا تفصيل، فهذا نوكله إلى بحث الأصول. الآن أرجع معي، قال إما أن يتساوى فعله وتركه وهو المباح، أو لا يتساوى. فإن ترجح، الآن المباح، فإن ترجح أي ترجح تركه مع المنع عن ترك نقيضه، قال فإن ترجح تركه فهو إما مع المنع من النقيض، أي ترجح تركه مع المنع عن ترك نقيضه وهو المنع عن فعل ما يترجح تركه، المنع من عن فعل ما يترجح تركه، قال فإن ترجح تركه فهو إما مع المنع من النقيض، أي النقيض ممنوع، يعني مثلا إذا ترجح ترك شرب الخمر، إذا ترجح ترك شرب الخمر ومنع من نقيض الترك، يعني وهو الشرب، ترجح ترك شرب الخمر ومنع من النقيض، نقيض ترك الشرب ما هو؟ الشرب. نقيض ترك الشرب ما هو؟ الشرب. فهنا يكون شرب الخمر حراما. ماذا قال؟ فإن ترجح تركه فهو إما مع المنع من النقيض فهو الحرام، وإلا يعني وإلا ماذا؟ أي النقيض غير ممنوع، اكتب وإلا النقيض غير ممنوع فهو المكروه. إذن المكروه هو الذي يترجح تركه ولا يمنع من نقيضه، المكروه هو الذي يترجح تركه ولا يمنع من نقيضه، قال وإلا فهو المكروه. وإن ترجح فعله، هناك قلنا فإن ترجح تركه، اكتب هناك فإن ترجح تركه، اكتب رقم أليف، اكتب أليف، فإن ترجح تركه، اكتب أليف. الآن معي، وإن ترجح فعله، اكتب باء، وإن ترجح فعله، اكتب باء، كلامنا في باء، وإن ترجح أي فعله، أي لا يكون الترك راجحا، واضح أخواني؟ وإن ترجح فعله أي لا يكون الترك راجحا، هنا فإما مع المنع من تركه، فإما مع المنع من تركه، يعني الترك ممنوع، فإما، هذه التعليقات التي أذكرها لكم اكتبوها أخواني، هذه تسهل لكم فهم المطلب، فإما مع المنع من تركه يعني الترك ممنوع، مع المنع من ترك الفعل وهو الواجب، وهو الواجب، يعني يترجح فعله ولا ومع المنع من ترك الفعل، مع المنع من ترك الفعل، هناك منع بترك الفعل وهو الواجب، أو ثاني الشق الثاني، أو مع جواز تركه، أو مع جواز تركه، يعني الترك غير ممنوع، أو مع جواز تركه، يعني الترك غير ممنوع، فهو المندوب، فهو المندوب، وهو الاستحباب الشرعي، وهو الاستحباب الشرعي، يعني أصله المندوب إليه أو المدعو إليه، واضح؟ وهذه الصلة محذوفة لأن المعنى واضح، واضح. قال: وإذا تقرر هذا فاعلم أن الحسن والقبح يقالان على ثلاث معنى. هنا دخل في المقدمة الثانية التي لم نذكرها الآن، واضح؟ فقط أعيد أمر وأختم الدرس أخواني، أرجو الالتفات. نحن الآن نتكلم في المبحث الأول. ما هو المبحث الأول؟ العدل، العقل. قال الأول: عقل قاض بالضرورة أن من الأفعال ما هو حسن الآخر. إذن كلامنا في المبحث الأول، وقلنا أن المبحث الأول فيه ثلاثة مطالب: المقدمة، المطلب الثاني خلاف بين العدلية والأشاعرة، المطلب الثالث أدلة الفريقين. تم الكلام في المقدمة، دخلنا في المطلب الثاني وهو خلاف بين العدلية والأشاعرة. هذا المطلب الثاني فيه مقدمتان. المقدمة الأولى في تقسيم الفعل إلى أقسام الخمس، هذه التي تكلمنا بها وطبقنا العبارة. المقدمة الثانية ما هي؟ وهي الحسن والقبح له معان ثلاث. هذه غدا إن شاء الله سنشرحها وسنطبقها. إذا أكملنا المقدمة الثانية نكون قد أكملنا من المطلب الثاني. ننتقل إلى المطلب الثالث، وكل الكلام لا زال في المبحث الأول، واضح؟ كم يوجد عندنا من الوقت؟ لا يوجد؟ هذا سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد.